الحمد لله رب العالمين، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، القائل: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، خلقنا الله جل وعلا في هذه الدنيا لتوحيده، بل خلق الجن والإنس لهذه الغاية العظيمة. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونحن نعلم جميعا أنه لا عبادة صحيحة مقبولة نافعة شافعة عند الله إلا ما كانت خالصة لله جل وعلا وموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنعلم هذا جيدا، ليكن هذا في أذهاننا جميعا، أن العبادات لا يقبلها الله جل وعلا إلا بشرطين، بل قال بعضهم بثلاثة: الإسلام، والإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال الله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إنما الأعمال بالنيات، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الآية مهمة جدا. ما قال الله ليبلوكم أيكم أكثر عملا؟ الله خلق الموت والحياة لماذا؟ ما قال لنأكل ونشرب ونبني البيوت ونجمع الأموال، لا، ليبلوكم، ليختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فأكثر، قال الفضيل بن عياض رحمه الله عند هذه الآية: أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان متابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أنذرتنا نصوص القرآن والسنة، وحذرنا الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام من أن نعمل العبادات لغير الله. فالعبادة إذا كانت شرك، إذا كان فيها شرك ورياء وسمعة، ما قبلها الله. وإذا كانت خالصة لله ولكن هذه العبادة لم يفعلها رسول الله ولم يأمرها ولم يقم عليها دليل، لا يقبلها الله جل وعلا. قال جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة. اسمع إلى هذه الآية: وجوه يومئذ يوم القيامة خاشعة عاملة ناصبة. انظر، خاشعة وعاملة وناصبة، أي عملت كثيرا، اجتهدت في العبادات، ولكنها تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأنها عملت على غير السنة. قد يصلي، قد يصوم، قد يفعل الأعمال الصالحة، لكن هذه الأعمال لم يشرعها الله، ليس عليها دليل، ابتدعها من رأسه، فأتعب نفسه في أعمال الله ما يقبلها منه. ولهذا الشيطان يزين لك البدع ويزينها لأصحابها، فيجتهدون في البدع وليس معهم حسنة، بل والعياذ بالله أعمالهم مردودة عليهم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا كلام من؟ إنه كلام الله جل وعلا. الله يقول: لو وقعت في الشرك حبط عملك، العمل محبوط. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله يقول: أنا أغنى الشركاء، في الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. وجاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق المبرأة من السماء، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى رد؟ أي مردود عليه. تصلي ولا يقبل الله صلاتك، تصوم وما يقبل الله صيامك، تفعل عبادات الله ما يقبلها منك، يردها عليك. لماذا؟ لأنك عملت هذه الأعمال وهي مخالفة لكتاب الله ومخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه في كل جمعة، كما جاء ذلك من حديث جابر وهو عند الإمام مسلم رحمه الله. قال: كان يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يحذر أصحابه من البدع وهم بعيدون عنها، وقاية لهم، كما قال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اتقوا الله وانهجوا في أعمالكم نهج المخلصين المتبعين الذين يتوجهون بأعمالهم إلى الله ويقيمون عليها الدليل الناصع من شرع الله. اتقوا الله واظهروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا في عبادتكم ومعاملاتكم. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فأنت مأمور يا أيها المسلم أن تصلي كما صلى محمد عليه الصلاة والسلام، وأن تصوم كما صام، وأن تعبد الله كما عبده رسولك عليه الصلاة والسلام. ليس لك حجة أمام الله إذا خالفت، وقد بلغك الدليل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما قال في آبائكم ولا في أمهاتكم ولا في إخوانكم ولا في عاداتكم وتقاليدكم، كما يقول بعض الناس عادات تقاليد الناس مشوا عليها. لا، لقد كان لكم في رسول الله، في رسول الله أسوة حسنة. فهو المعلم لنا وهو القدوة لنا، ونحن نتبعه ونقتفي أثره ونمشي على طريقته وسنته صلى الله عليه وسلم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله، اسمع هذا الكلام، اسمع هذا الحديث، اسمع هذه الموعظة، اسمع هذه الوصية من من؟ من الذي لا ينطق عن الهوى، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. وكل مواعظ رسول الله بليغة، ومن شدة الموعظة يقول هذا الصحابي: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي خافت قلوب الصحابة وذرفت عيونهم من شدة الموعظة وقوتها. قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنها ستودع الدنيا، فأوصنا، أعطنا وصية، بماذا تعهد إلينا؟ فقال: اسمع الوصية، هي وصية ليست للصحابة فقط، هي وصية لنا جميعا، هي وصية لكل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا أقولها لكم من هذا المكان المبارك، أن هذه الوصية من تمسك بها نجا بإذن الله، نجا من الفتن، نجا من الظلمات، نجا من الشبهات، نجا بإذن الله، لأنه يمشي على ما أمره رسول الله. تجد الآن الناس يقول بعضهم لبعض: ما عرفنا أين الحق، كل يدعي أنه على الحق، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ولكن إن أردت الحق وطريق الجنة، الطريق الذي رسمه الله لنا جميعا، اسمع هذا الحديث وافتح آذان قلبك إذا كنت تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحب لنفسك النجاة من الهلكة، من النار، من الفتن، من الشبهات، من الشهوات. لأن هذه الوصية أوصها رسول الله لكل أمته. قالوا: كأنها موعظة أوصنا. بماذا أوصاهم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. هذه وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصية الله لنا جميعا بتقوى، هذه أول وصية. ما هي التقوى؟ التقوى هي السلاح الأقوى. ما هي التقوى؟ كف الذنوب صغيرها وكبيرها، لأن الذنوب تكفي المهالك، عافانا الله وإياكم منها. الثانية: والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، السمع والطاعة لمن والله الله أمرك، وإن كان عبد حبشي. لماذا؟ لأن الثورات والانقلابات والإضرابات لا خير فيها، هي من خلق اليهود والنصارى، هي من أعمالهم. هل استفاد الناس من الثورات شيئا؟ كلا والله. هل جاء الناس منها خيرا؟ كلا. إجابة عند كل عاقل، بل يقولها الجاهل قبل العاقل، أن الثورات لا خير فيها، والخروج على أولياء الأمور لا يجني الناس إلا من ورائها شرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم تخرج طائفة على ذي سلطان
إلا وكان حالها أسوأ من ذي قبل، وذلك على مر العصور والأزمان. أتحداك أن تأتيني بثورة خرج فيها الناس على حاكمهم وانقلب حالهم إلى خير؟ كلا والله. ولهذا علماء السنة والجماعة يصرخون بملء أفواههم يحذرون الناس من صنع الأعداء ومن فعلهم ومن أخلاقهم، ومنها الثورات والمظاهرات والاعتصامات. إنه إقلاق للسكينة ونشر للرعب وبث للخوف وزرع بين أوساط الناس وتمكين لأعداء الله. ولهذا قال السمع والطاعة. طيب، وإذا كان الحاكم هذا ظالم فاجر فاسق، فالله جل وعلا نوكل أمره إليه، فهو الذي أهلك من هو أشد منه ظلما وجورا. الذي دمر فرعون وأهلكه قادر على كل شيء. الذي أهلك التتر قادر على كل شيء. فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال فعليكم بسن، فإنه من يعيش منكم، هذا الشاهد، انظر الحديث، قال من يعيش منكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للصحابة من يعيش يمد الله بعمره، فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف ما هو قليل، كثير. ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، واختربت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي، أمة رسول الله، إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. لا نقول أنها مخلدة في النار، قد تعذب وقد تخلد، إما أن تكون البدعة مكفرة أو مفسقة، إلا واحدة ناجية. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من سار على هدي رسول الله وتمسك بسنته قولا وفعلا واعتقادا في كل أمر من أموره، فإنه هو الناجي بإذن الله. من يعش منكم فسيرى اختلافا، كل واحد يقول أنا على الحق. طيب ما هو الحل يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي، التمسك بالسنة نجاه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، طريقتهم هي تابعة لطريقة رسول الله. فقال عضوا عليها بالنواجذ، ما قال رسول الله عضوا عليها بالأسنان، لا، بالنواجذ. هذا تشبيه بليغ لشدة التمسك بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العوام هوام، أتباع كل ناعق، من أعطاه وملأ له بطنه ذهب معه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كالقبض على الجمر للعامل فيهن، وهذه بشارة عظيمة والله، للعامل أي الثابت المتمسك بالكتاب والسنة في هذه الأزمان، أزمان الفتن. إذا رأيت الناس يذهبون يمين شمال وأنت ثابت على دين الله متمسك بهدي رسول الله، هل تدري ما لك من أجر؟ يقول رسول الله للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. الله أكبر. المتمسك بالسنة في هذه الأيام له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. وفي رواية: أجر 100 شهيد. وقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. هل تريد أن تكون منهم؟ هل تريد أن تنجو من الوعيد؟ اتبع السنة، احذر من البدع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيا أيها الناس، ليس لنا حل إلا بالتمسك بكتاب الله جل وعلا والسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن جبير بن مطعم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا: بلى. قال: فأبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وعن إبراهيم النخعي قال: أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: كيف تختلف هذه الأمة وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إن أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. نعم أيها الناس، يقول: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وجاء في المسند عن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك وعوقب عليه، ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا. وهذا يدلك على الفتن والشبهات التي تأتي على الناس والمدلهمات التي تنزل عليهم. فينبغي علينا أيها الناس أن نتمسك بما أمر الله به من كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، لقد أمر الله جل وعلا عباده بالتمسك بالسنة وحذرنا من البدعة، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لنا طريق الخير وحذرنا من طريق الشر. فلا يأتينا مبتدع ويأتي ببدعة من رأسه فهو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في تبليغ الرسالة. فكل من عمل عمل ينبغي أن يقيم عليه الحجة والدليل من الكتاب والسنة، ولا يأتينا بكلام من رأسه ويقول هذا خير وهذا أجر وهذا كذا وكذا. لا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكثرة البدع من علامات الساعة، كثرة البدع من علامات قيام من علامات قيام الساعة، عندما يقل العلم، عندما يقل العلم وتنتشر البدع بين الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال أو أخرج الإمام أحمد والبزار مرفوعا: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، وما من أمة ابتدعت بعد نبيها في دينها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة. والمبتدع وأهل البدع تجدهم من أكسل الناس عن الطاعة، وأكثرهم بغضا للسنة وبعدا عن الملة، لا ينشطون إلا في البدع. لو أمرته يطبق السنة ثقيلة عليه، ولو جاءت بدعة من أول المسارعين إليها، لأن الشيطان يزين له ويحسن له. ماذا يحسن له؟ فعل السوء. لقد جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: من أين أحرم بالحج؟ يسأله، قال له: من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم منه، لأن لكل بلد ميقات. فقال الرجل: فإن أحرمت من أبعد من ذلك. انظر، يعني رجل بس الإحرام من أبعد قبل الميقات. فقال الإمام مالك: لا أرى ذلك، لا أرى، هذا مخالف للسنة. فقال الرجل: وما تكره من ذلك؟ يعني ما هو اللي سيضرك؟ هل سيغضب الله علي إذا خالفت قليل؟ كما يفعل الآن بعض الناس، يقع في البدعة فإذا حذرته يقول هو خير، نحن ما ارتكبنا محرمات. فقال: ما تكره من ذلك؟ قال: أكره عليك الفتنة. قال الرجل: وأي فتنة وأنا أزداد من الخير؟ فقال له مالك: يقول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم؟ أنك خصصت لنفسك بفضل لم يختص به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من هو أعلم، أنت أم رسول الله؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ قال الله للنبي: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ما قال عن الكل، عن بعض، عن بعض ما أنزل الله إليك. والبعض هو القليل، البعض هو القليل. نعم أيها الناس، بعض الناس الآن عندما تنصحه وتحذره من البدع يقول: نحن لا نفعل السوء، نحن نفعل الخير. فإذا قلت له: قراءة الفاتحة بعد الصلاة بدعة، يقول: لا، نحن ما عملنا سوء، نحن قرأنا قرآن. تقول له: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا. تجده يجادل ولا يمتثل لهذا. طيب لماذا تركت السنة وارتكبت البدعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بعد الصلاة أن تقول: سبحان الله 33، ومثلها الحمد لله، والله أكبر، وآية الكرسي، والناس، والفلق، والإخلاص. هذه سنة متبعة ولك فيها أجر عظيم. لا، ما يريد إلا البدعة، يخالف. إذا قلت له: لا تقرأ الفاتحة على المقابر، يقول: لا. وماذا نفعل؟ نسي الدعاء المأثور الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمرته أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع إزاره، وأن يطلق لحيته، وأن يتمسك بما كان عليه رسول الله، وأن يبتعد عن المخالفات من الشرك ومن الرياء ومن المخالفات، لا ينقاد. يقول: أنتم متشددون. كيف متشددون؟ أفي دين الله تشدد؟ أنت عندما ترتكب البدع تفعل التشدد بعينه، لأن أنك تحمل نفسك ما لا طاقة لك به وشيء لم يأمرك الله جل وعلا. والدين هو يسر، والدين هو اتباع وليس ابتداع. والعبرة ليست بكثرة العمل وإنما بكونه على السنة. فقد تعمل عملا قليل وهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبله الله منك، وقد تفعل أعمال كثيرة تظن أنها أعمال صالحة والله جل وعلا يقول قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يظن أنه يفعل عمل صالح وهو والعياذ بالله واقع في البدعة. البدعة الله ما يقبل من صاحبها العمل ولا التوبة. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة، حديث خطير، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. قال الحسن البصري لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة حتى يدع بدعته. وقال محمد بن مسلم رحمه الله من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. نسأل الله الستر والسلامة. إن الزمان، يقول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ورجب ومضر، أو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. سميت هذه الأشهر الأربعة بالحرم لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها، وتيسيرا على الناس الذين يريدون الحج والعمرة ليأمنوا على أنفسهم. وتجد بعض الناس ربما فعل في رجب أعمال ما أمر الله بها ويبتعد عن أعمال في بعض الأشهر ويتقرب إلى الله بأفعال وعبادات ويبتهج باحتفالات ما أمر الله بها ولا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، قال النبي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واتخاذ شهر رجب موسما للعبادة بحيث يفرد بالصوم مكروه عند الإمام أحمد وغيره. وأما تعظيم أول خميس فيه وقيام أول ليلة الجمعة فهو بدعة محدثة إنما أحدثت في الإسلام بعد 104 لحديث موضوع باتفاق العلماء. كثير من الناس لو تحدثنا عن البدع لما اتسع بنا المقام، يترك السنن ويفعل البدع، ولو تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لرأى الراحة واليسر في العبادة. وإنما أهل البدع يشددون على أنفسهم وعلى غيرهم وأعمالهم مردودة عليهم. فتمسك بما كان عليه رسول الله واحذر من البدعة واحذر من الشرك بالله جل وعلا فهو يحبط العمل. هل تعلمون أيها الناس أن الذي يعظم القبور ويزور المقابر بحجة أنه يعظم أصحابها ويتمسح بها ويتبرك بها أعظم جرما عند الله من الزاني وقاطع الطريق والسارق؟ ونحن نظن أن هذا أمر سهل وذاك خطير، لأن قطع الطريق وارتكاب الفواحش كبائر، كبائر قد يعاقبك الله عليها، لكن صاحبها يعترف أنه مخطئ وأنه مذنب وربما يسأل من الله العفو. لكن الذي يذهب ويعظم غير الله ويذهب عند المشعوذين ليكتب الرقى والتمائم ويسأل غير الله أمور الغيب يعتقد أنه على خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلماذا لا تلجأ إلى الله جل وعلا؟ ولماذا لا تدعو القوي القادر سبحانه وتعالى؟ لماذا تنادي ميت قد مات من سنين أصبح عظام بالية لا يستطيع أن يقدم لنفسه نفعا، فكيف يقدمه لغيره؟ حتى لو كان نبي، حتى لو كان صحابي، حتى لو كان من كان وقد مات، فعمله هو خير لنفسه. وإذا أردت أن تقتدي به فاقتدي بأعماله. لكن أن تذهب تطوف حوله، تتمسح، تدعوه، تستغيث به من دون الله، تقول يا رب اشفني بجاه محمد أو بحق فلان أو ببركة كذا، لا، انتبه. الله جل وعلا يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طيب كيف تترك القريب، القريب الذي هو أقرب لك من حبل الوريد، وفي نفس الوقت قادر على كل شيء، قادر يشفيك، يفرج همك، ييسر رزقك، وتدعو ذلك الذي قد مات من سنوات؟ أي عقل تحمل؟ الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، قال لا تدعوا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، طمس التماثيل وهدم ما زاد عن شبر في القبور، قبور أصحاب رسول الله مسواة بالتراب، فمن أفضل، نحن أم هم؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور وعن الكتابة عليها والجلوس عليها. وبعضهم إذا مات له قريب يأتي ويجصص هذا القبر ويفعل معه بعض المخالفات والبدع. خير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك بدع تتعلق بالعبادات، وهناك بدع تتعلق بالمعاملات. فنقول لنا ولكم جميعا ولأنفسنا، لا نعبد الله إلا بما شرع لنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أتاك بعمل عليك أن تطالبه بالدليل، قل له هل معك دليل من كتاب الله وسنة رسول الله الصحيحة على هذا الفعل؟ اتبعناك. أما أن يأتي لك بفلسفة وكلام فارغ ويقول لك هذا خير وأنت ما تحب رسول الله أو كذا أو شيء، لا، ما ذهب وما سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، نمشي على ذلك. وما لم يفعلوه لا نفعله. لو كان هذا الفعل خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا الفعل سنة لفعلها رسول الله أو بينها لنا. هذه قاعدة مهمة جدا، هذا أفضل لك من أن تتعلم بعض المسائل في الصلاة وفي الصيام. لماذا؟ لأن العقيدة هي أهم ما تتعلمه، توحيد الله أهم ما يجب أن تعرفه، أول واجبات عليك أن توحد ربك وأن تعبده كما شرع لك، وأن تبتعد عن الشرك، وأن تبتعد عن البدع، ثم تبتعد عن المعاصي. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، وهو يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه منا شيء، أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا.